لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
رسول السلام والإفخارستية واعظ دؤوب بقلب مفتوح لمن كان يطلب المساعدة أو صلاة بسيطة. بهذه الكلمات يسلط البابا فرانسيس الضوء على السمات العديدة للقديس نوربرتو في الرسالة التي وجهها إلى الأب يوزيف فوتس، الرئيس العام للكانونيشي ريغولاري بريموستراتنسي، بمناسبة يوبيل 100 لتأسيس داير بريمونتري في فرنسا وولادة أول جماعة رهبانية. يتذكر البابا فرانسيس القديس نوربرتو الذي ولد عام 1075 في كزانتين بألمانيا كحد صانعي الإصلاح الغريغوري، ويستعيد حياته ودعوته التي ولدت فيما كان ينمو في الكنيسة إدراك جديد. كتب الأب الأقدس: لم يغب أبدا رجال ونساء استلهموا من الله، وضعوا موضع نقاش ارتباط خدام الكنيسة بمصالح دنيوية بحتة، وقد كان نوربرتو واحدا منهم. ومن هنا جاء خياره بالتخلي عن حياة البلاط واتباع مسيرة الرسل معتنقا قوانين القديس أغسطينوس. وقد قبلت جماعات رهبانتكم هذا الإرث، وعلى مدى 9 قامت برسالتها بروح قوانين القديس أغسطينوس بالأمانة للتأمل والبشارة بالإنجيل، واستقت من السر الإفخارستي مصدر حياة الكنيسة وذروتها. تابع الحبر الأعظم يقول قاده لقاء البابا جيلاسيوث الثاني إلى العمل كواعظ رسولي. واليوم أكثر من أي وقت مضى أصبح إعلان البشرى السارة ضروريا، وهو يتطلب من الجميع ولاسيما من الكهنة التزاما سخيا وتماسكا أقوى بين الرسالة المعلنة والحياة الشخصية والجماعية. لقد كان القديس نوربرتو خادما أمينا للإنجيل وابنا محبا للكنيسة ومطيعا للأب الأقدس. كان يشفي المرضى الذين كان يلتقي بهم على دربه، وطرد الأرواح الشريرة، وتمكن من تهدئة النزاعات القديمة بين العائلات النبيلة، لدرجة أنه كان يعتبر رسول سلام. وفي عام 1121 اختار نوربرتو وادي بريمونتري ليجمع أتباعه، وأسس هكذا أول جماعة تحمل مهمة الصلاة من أجل الكنيسة كلها ومعها. لقد كان سحر بريمونتري رائعا، إذ كانت تعاش هناك حياة رهبانية زاهدة ومتقشفة. كان كرم الضيافة والعناية بالفقراء والحجاج جزءا لا يتجزأ منها. أضاف البابا فرانسيس يقول: يا أبناء القديس نوربرتو الأعزاء، حافظوا دائما على انفتاح القلب هذا الذي يعرف أيضا كيف يفتح أبواب البيت لاستقبال الأشخاص الذين يبحثون عن مرشد روحي أو يطلبون مساعدة مادية، والذين يرغبون المشاركة في صلواتكم. ولتكن لترجيتكم على الدوام تسبيحا لله من أجل شعب الله ومعه. من الإفخارستية تبع البابا يقول: استمد القديس نوربرتوس على الدوام قوة كبيرة، وأصبح إلى اليوم نموذجا للإيمان للجميع ولا سيما للكهنة. ويتذكر الحبر الأعظم أيضا أن العديد من النساء قد اتبعن مثال وروحانية القديس نوربرتو من خلال تكريس أنفسهن للحياة التأملية، بينما كرست نفسها جماعات رهبانية أخرى تتبع روحانيته للرسالة وخدمة الأشخاص الأكثر ضعفا. وبهذه الطريقة تعززت الروابط بين أديار رهبان القديس نوربرتو والرعاية، الأمر الذي ساهم في إبقاء تعليم هذا القديس حية. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: لقد عاش مؤسسكم في بيئات عديدة ومختلفة، لكنه سمح في جميع الظروف للإنجيل بأن يقوده، واعظ متجول، كاهن رئيس جماعة وأسقف. واصل نوربرتو دائما الإصغاء إلى الله وإخوته، وعرف كيف يميز في مختلف ظروف الحياة دون أن يغفل عنه أبدا إلهامه الأساسي. وإذ منح البابا فرانسيس رهبان القديس نوربرتو بركته الرسولية، حثهم على البقاء أمناء للحياة التي اختاروا أن يعيشوها على مثال الرسل.
استقبل البابا فرانسيس يوم أمس الاثنين في الفاتيكان رئيس جمهورية النمسا السيد ألكسندر فان دير بيلن، وجرت محادثات بين الجانبين تم التأكيد خلالها على العلاقات الجيدة القائمة بين النمسا والكرسي الرسولي، فضلا عن الدور الهام الذي تلعبه الكنيسة على صعيد إرساء السلام. جرت المحادثات الثنائية في أجواء ودية حسب ما جاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في أعقاب اللقاء، مضيفا أنه تم التعبير عن ارتياح الطرفين للعلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وجمهورية النمسا. ولفت البيان إلى أن الجانبين تناولا أيضا عددا من المسائل الجيوسياسية على الصعيدين الأوروبي والدولي، وتم التشديد على أهمية الدور الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية من أجل تعزيز السلام والأخوة الكونية فضلا عن العناية بالخليقة. وأضاف بيان دار الصحافة الفاتيكانية أنه بعد اجتماعه مع البابا كان للسيد دير بيلن لقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، بحضور أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر. وقدم الضيف النمساوي للبابا لوحة من صنع فنان معوق فضلا عن كتاب يتضمن كل أعماله. أما البابا فقدم للرئيس النمساوي فسيفساء تصور نوح، وكتب عليها: مع نوح يفتح الله دربا للخلاص من أجل الخليقة ومن أجل كل إنسان. وأهدى البابا ضيفه أيضا مجلدات تتضمن عددا من الوثائق البابوية، بالإضافة إلى نسخة عن وثيقة الأخوة الإنسانية والرسالة لمناسبة اليوم العالمي للسلام 2021 تحملان توقيع البابا.
تنظم دائرة العلمانيين والعائلة والحياة من 9 وحتى 12 من حزيران يونيو الجاري منتدى عبر الإنترنت يتمحور حول استراتيجيات التطبيق الرعوي للإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس حول الحب في العائلة. وتدخل هذه المبادرة كما جاء في بيان نشرته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، تدخل في إطار الاحتفال بسنة العائلة فرح الحب كلحظة حوار في أسلوب سينودوسي حول خبرات وأفاق تطبيق هذا الإرشاد الرسولي. ويشارك في هذا المنتدى عبر الإنترنت المسؤولون عن رعوية العائلة في المجالس الأسقفية، الجمعيات والحركات الكنسية الدولية. وانطلاقا من الخبرات في مختلف الوقائع الكنسية ستتمحور جلسات المنتدى، وسيتم التطرق إلى مواضيع عديدة من بينها التحضير للزواج وتربية الأبناء. ونظرا لحالة الطوارئ الصحية سيعقد المنتدى عبر الإنترنت، وستسمح هذه الطريقة لعدد أكبر من الأشخاص من المشاركة من مختلف أنحاء العالم. ويشارك في المنتدى زهاء 350 مندوبا يمثلون 70 مجلسا أسقفيا وأكثر من 30 جمعية وحركة دولية. هذا وستنشر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة كل يوم ملخصا عن الأعمال على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى بيان في ختام المنتدى. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد أعلن في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 27 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 أعلن عن الاحتفال بسنة العائلة فرح الحب، وذلك في الذكرى الخامسة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة، وقد بدأت في 19 من أذار مارس عام 2021 في عيد القديس يوسف، وستختتم في 26 من حزيران يونيو عام 2022 تزامنا واللقاء العالمي العاشر للعائلات المرتقب في روما. أما الإرشاد الرسولي فرح الحب فهو ثمرة سينودوسين حول العائلة عقدا في الفاتيكان، ففي تشرين الأول أكتوبر من العام 2014 عقدت الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة لسينودس الأساقفة حول موضوع التحديات الرعوية للعائلة في إطار البشارة بالإنجيل، وفي تشرين الأول أكتوبر من العام 2015 عقدت الجمعية العامة العادية 14 لسينودس الأساقفة وتمحورت حول موضوع دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة والعالم المعاصر.
في إطار الاستعدادات الجمعية العامة العادية لسينودس الأساقفة التي ستعقد في تشرين الأول أكتوبر عام 2023 في الفاتيكان، نشر مدير التحرير في إذاعة الفاتيكان أندريا تورنيلي افتتاحية كتب فيها: إذا غابت الدهشة والعبادة لا وجود لدرب تقودنا إلى الرب، ولن يكون هناك سينودوس. إنها جملة إضافها الأب الأقدس بشكل عفوي إلى عظة القداس بمناسبة عيد جسد المسيح ودمه الأقدسين، تقول الكثير عن الطريقة التي ينظر بها البابا إلى العملية التي يجب أن تطلق من أجل السينودوس القادم وإلى مسارات السينودسية القائمة، وهي تقول كل شيء عن مصدر كل مسيرة كنسية أصيلة، لأنه كما قال البابا فرانسيس في العظة عينها: من الضروري أن نخرج من غرفة الأنا الصغيرة وندخل في الفسحة الكبيرة للدهشة والعبادة. ونحن نفتقر لهذا الأمر كثيرا، نحن نفتقر لهذا الأمر في العديد من الحركات التي نقوم بها لكي نلتقي ببعضنا البعض ونجتمع ونفكر معا في العمل الرعوي. تابع مدير التحرير في إذاعة الفاتيكان يقول في مذكرة نشرت على مجلة لا شيفيليتا كاتوليكا في أيلول سبتمبر الماضي، كشف البابا فرانسيس عن الحكم الذي توصل إليه بشأن طريقة معينة للتعامل مع السؤال القديم فيري بروباتي، والاقتراح بمنح السيامة الكهنوتية للرجال المتزوجين الذي ظهر في الجمعية العامة لسينودوس الأساقفة حول منطقة الأمازون. كان هناك نقاش ثري، نقاش له أساسات جيدة، لكن لم يكن هناك أي تمييز، وهو أمر يختلف عن التوصل إلى إجماع جيد ومبرر أو أغلبية نسبية. علينا أن نفهم أن السينودوس هو أكثر من البرلمان، وفي هذه الحالة بالذات لم يكن بإمكانه الهروب من هذه الديناميكية. حول هذا الموضوع كان البرلمان غنيا ومنتجا وحتى ضروريا، لكن ليس أكثر من ذلك. أضاف مدير التحرير في إذاعة الفاتيكان يقول: بدون الدهشة التي تتم بواسطة النعمة ليست بالفرض بالتأكيد، وبدون العبادة هي أيضا نتيجة لا يمكن اعتبارها كأمر مسلم به. تصبح الكنيسة دنيوية وينتهي بها الأمر إلى تبني فئات سياسية وإيدولوجية، وهكذا لا يكون رائدا الشخص الذي بدونه لا يمكننا فعل أي شيء، وإنما الاستراتيجيات والتكتيكات والألعاب النارية للتسويق عبر الاتصالات ومجموعات الضغط والاتحادات مع أجنداتها الخاصة والتي تتعارض ربما ولكن تتحد بغياب الشركة. إنه تشويه في بعض النواحي أكثر خطورة من العديد من الجراح والخطايا الأخرى، لأنه يفرغ ويجفف ديناميكيات الحياة الكنسية من الداخل، تاركا في المقدمة عدم الإصغاء إلى الروح القدس، وإنما مشاريعنا وفعالية هيكلياتنا وخططنا الإصلاحية. خطر يحذرنا منه خليفة بطرس منذ بعض الوقت، كما فعل مؤخرا في عظته في عيد العنصرة عندما ذكر أن البارقليط يبحث عن الأشخاص بكليتهم وليس كجزء. إن الروح القدس لا يصوغ أفرادا منغلقين، بل يؤسسنا ككنيسة في مجموعة متنوعة من المواهب في وحدة لا تصبح أبدا تطابقا. إن البارقليط يؤكد أولوية الأشخاص بكليتهم وبشكل عام، يعزز الروح القدس العمل في الجماعة ويحمل الحداثة. لننظر إلى الرسل، لقد كانوا مختلفين جدا. من بينهم على سبيل المثال كان هناك متى، عشار كان يتعاون مع الرومان، وسمعان المسمى الغيور الذي كان يعارضهم. كانت هناك أفكار سياسية متعارضة ووجهات نظر مختلفة للعالم، لكن عندما نالوا الروح تعلموا أن لا يعطوا الأولوية لآرائهم البشرية وإنما إلى الله ككل. واليوم إذا أصغينا إلى الروح القدس فلن نركز على المحافظين والتقدميين والتقليديين والمجددين واليمين واليسار. وإذا كانت هناك هذه المعايير فهذا يعني أن الكنيسة قد نسيت الروح القدس. إن البارقليط يدفع إلى الوحدة والوئام والتناغم في التنوع. هو يظهر لنا أعضاء الجسد عينه، إخوة وأخوات فيما بيننا. وختم مدير التحرير في إذاعة الفاتيكان أندريا تورنيلي افتتاحيته بالقول، وبالتالي قال أسقف روما في عظته مترئسا القداس الإلهي يوم الأحد الماضي: إذ غابت الدهشة والعبادة وإذا غاب الإصغاء للروح القدس وأولوية الأشخاص بكليتهم، فلن يكون هناك سينودوس وإنما مجرد اجتماع برلمان.
غيب الموت في فرنسا المطران جاك بهنان هندو، رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين الفخري للسوريان الكاثوليك، عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض. الكنيسة السورية تتذكر الراحل كراع مكث دوما إلى جانب الشعب الموكل إليه. المطران هندو الذي كان سيحتفل بعامه 80 في 8 أغسطس المقبل كان قد توجه إلى باريس لتلقي العلاج، ويتذكره كثيرون كرجل الله في أزمنة المحن والحروب، إذ كان أسقفا رفض التخلي عن شعبه حتى عندما دخل تنظيم داعش إلى مدينته. بهذه الطريقة قدم شهادة للمؤمنين المسيحيين وأيضا للكهنة، مذكرا إياهم بضرورة ألا يهربوا وأن يبقوا إلى جانب الشعب. نال الأسقف الراحل سيامته الكهنوتية عام 69، وفي العام 96 عين رئيس أساقفة على الحسكة ونصيبين، ونال سيامته الأسقفية في السنة التالية. في العام 2019 قدم استقالته لأسباب صحية. ويتذكر كثيرون أن المطران هندو لم يتعب من رفع صوته دفاعا عن المسيحيين وسكان سوريا عموما، وكان في الماضي قد ناضل ضد قرار كان يقضي بإقفال بعض المدارس المسيحية في الإقليم الكردي شمال شرق سوريا. للمناسبة أجرى موقع آسيا نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب عامر قصار خادم رعية سيدة فاطمة للسوريان الكاثوليك في العاصمة السورية دمشق، الذي قال إنه يتذكر القيمة الكبيرة التي كان يتمتع بها الراحل، لافتا إلى أن المطران جاك بهنان هندو لعب دور الوسيط بين العرب والأكراد كما بين المسلمين والمسيحيين، ولم يترك منطقة الحسكة حتى عندما كان تنظيم داعش على أبوابها، كما أنه عمل بجهد لصالح الحوار والتلاقي وأطلق مشاريع تنموية في المنطقة، من بينها برامج إسكانية لصالح الشبان بغية التصدي لظاهرة نزوح المسيحيين عن مناطقهم. وساهم أيضا في مشاريع أطلقتها هيئة كاريتاس المحلية في مجال التربية.
فرصة حوار. بهذه الكلمات وصف أساقفة البرتغال وإسبانيا لقاء بدأ 7 حزيران يونيو حول تحديات الاتصالات لليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة في البرتغال في العام 2023. وجاء في بيان حول هذا اللقاء أن انتظار البرتغال لاستقبال الشباب من كل أنحاء العالم والخبرة التي بإمكان إسبانيا أن تقدمها بعد استضافتها اليوم العالمي للشباب في سانتياغو دي كومبوستيلا في العام 1989 وفي مدريد عام 2011 سيشكلان موضوع هذا اللقاء، ويمثل مجلسي أساقفات البرتغال وإسبانيا كل من رئيسي اللجنتين الأسقفيتين المعنيتين بالاتصالات الاجتماعية، المطران جواو لافرادور والمطران خوسيه ماريا لوركا، ويختتم اللقاء في 9 من الجاري بالاحتفال بالقداس الإلهي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن لشبونة هي أول مدينة في البرتغال ستستضيف اليوم العالمي للشباب، وكان قد تم الإعلان عن هذا الحدث في كانون 2 يناير عام 2019، وذلك في نهاية الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي استضافته بنما، وكان ليعقد في العام 2022، ولكن تم تأجيله لمدة 1 عام بسبب جائحة كوفيد-19. ويتمحور اليوم العالمي 38 للشباب المرتقب في لشبونة عام 2023 حول موضوع قامت مريم فمضت مسرعة، المأخوذ من إنجيل القديس لوقا. وقد تم الأشهر الماضية تقديم شعار ونشيد هذا اليوم العالمي للشباب الذي يسلط الضوء على النعم التي قالتها مريم وإسراعها لزيارة نسيبتها إليصابات.
يعقد الأسبوع الببلي الوطني الذي تنظمه لجنة التنشيط الببلي والتعليم المسيحي التابعة للمجلس الوطني لأساقفة البرازيل من 7 وحتى 10 من حزيران يونيو بشكل افتراضي. هذا الحدث الذي تبثه وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لمجلس الأساقفة سيمثل أيضا بداية الاحتفال باليوبيل الذهبي لشهر الكتاب المقدس في عام 2021 تحت شعار لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع، والمأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا. ونقرأ في مذكرة نشرت على موقع مجلس أساقفة البرازيل: هذه الذكرى السنوية تمثل مرحلة مهمة جدا في تاريخ الكنيسة في البرازيل، كما قال جانيسون ديسا مستشار لجنة التنشيط الببلي والتعليم المسيحي، حيث انتشرت الحلقات الببلية في جميع جماعات بلدنا الشاسع. لذلك فإن افتتاح أسبوع الكتاب المقدس سيحيي ذكرى هذه السنوات 50 المهمة لكي نقدم للأجيال مسيرة التنشيط الببلية والحلقات الببلية ومجموعات التأمل في جميع جماعات البلاد. دعا مجلس أساقفة البيرو عبر رسالة فيديو نشرت أمس على قناته الخاصة على موقع يوتيوب جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة في جميع رعايا وكنائس البلاد للمشاركة يوم الأحد المصادف في 27 من حزيران يونيو الجاري في حملة جمع التبرعات التقليدية أوبولو دي سان بيترو لأعمال محبة الأب الأقدس تحت شعار قلب يعرف كيف يرى جراح المجتمع وأيد مبدعة في المحبة العاملة. أعلنت كنيسة البيرو كما في السنوات السابقة أن الأموال التي يتم جمعها في اليوم المخصص لأعمال محبة الأب الأقدس ستخصص لدعم أعمال الأب الأقدس لصالح الأشخاص الأكثر احتياجا، وستستخدم بشكل أساسي لمحاربة الجوع والبطالة، آفات تصيب ملايين الأشخاص حول العالم لا سيما في زمن الوباء هذا. ونقرأ في مذكرة نشرت على موقع أوبولو دي سان بيترو إن ممارسة الدعم المادي لأعمال المحبة هي ممارسة قديمة جدا وقد ولدت مع المسيحية في التفاني إزاء الأشخاص المعوزين ورعايتهم. في نهاية القرن 8 قررت الشعوب الأنجلوساكسونية بعد ارتدادها إرسال مساهمة مادية سنويا إلى الأب الأقدس، وهكذا ولدت ديناريوس سانكتي بيتري صدقة القديس بطرس، والتي سرعان ما انتشرت في البلدان الأوروبية، وبعد العديد من التقلبات حولها البابا بيوس التاسع مع الرسالة العامة سيبي فينيرابيليس المؤرخة في 5 من آب أغسطس إلى ممارسة تقليدية.
أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء أن القوات المسلحة في ميانمار أقدمت على مهاجمة كنيسة كاثوليكية في محلة لويكاو بولاية كايا هي كنيسة سلطانة السلام. مضيفة أن المواقع والمؤسسات الكاثوليكية هي عرضة للعنف والهجمات منذ أسبوعين. أوضحت وكالة الأنباء الكنسية أن النظام العسكري الحاكم في ميانمار استهدف الكنيسة المذكورة عن سابق تصور وتصميم، مضيفة أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية فادحة، ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو إصابات، مع أن عددا من المنازل المجاورة للكنيسة تعرضت للأضرار نتيجة القصف. ولفتت وكالة فيدس إلى أنه توجد إلى جانب الكنيسة دار للعجزة تديرها الراهبات، واللواتي قدمنا الملجأ خلال الأسابيع القليلة الماضية لأكثر من 150 شخصا نزحوا عن منطقة دونكانخا، بينهم العديد من النساء والأطفال والمسنين، في وقت تتحدث فيه مصادر كنسية عن نزوح السكان باتجاه مناطق آمنة. وباتت الرعاية السبعة في أبرشية لوي كاو خالية تماما من الناس. وكان لوكالة الأنباء فيدس حديث مع الكاهن اليسوعي ويلبرت ميري المتواجد في منطقة دونكانخا، والذي قال إن الكنيسة المحلية أطلقت نداء إلى السلطات العسكرية وناشدتها عدم استهداف دور العبادة، خصوصا وأنها تأوي أعدادا كبيرة من الأشخاص الضعفاء، لكن هذه الدعوة لم تلق آذانا صاغية، مضيفا أن الكنائس تستهدف لأنها تأوي النازحين، واعتبر أن المهاجمين فقدوا مشاعر الإنسانية.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.